بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، تواصلنا في لقاءين سابقين حول عنصر في غاية الأهمية لكل سائر إلى الله عز وجل، وموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن ننشغل به، ألا وهو كيف تجعل قلبك من أسرع القلوب في سيره إلى الله تعالى. وهذه المسألة لا تحتاج إلى تدليل، فكلنا يعلم ذلك عن السلف بل وعن نفسه أيضا. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه سبق الأمة إلى الله عز وجل بصدق إيمانه وصدق يقينه وحسن استجابته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يلحق به أحد مهما فعل. وغيره من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من السلف الصالحين، ونحن أيضا نجد ذلك من أنفسنا في تفاوت بين الحين والآخر في سرعة سيرنا إلى الله عز وجل والدار الآخرة. لذلك أحبتي أحببت أن أوقفكم على وسائل تعيننا إن شاء الله تعالى في سيرنا إلى الله عز وجل، إن صح التعبير لتسريع السير إلى الله عز وجل، تدفعك وتحفزك للاجتهاد في طاعة الله عز وجل، تجعلك مقبلا على الآخرة، تجعلك معرضا عن الدنيا الفانية. هذه الوسائل ذكرنا منها في اللقاءين السابقين ثلاثة. الأول منها هو التذكرة الدائمة بالآخرة، والثاني المطالعة المتواصلة لفضائل الأعمال، والثالث الاعتناء بعبادات القلوب سيما الخوف والرجاء. والليلة إن شاء الله تعالى نختم هذه الوصايا فنكمل خمسا بإذن الله تعالى. الوصية الرابعة الرفيق قبل الطريق، الوصية الرابعة التي تجعلك إن شاء الله تستعين بها على سرعة السير في طريقك إلى الله عز وجل، الرفيق قبل الطريق. وأحسن من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقوله لا تصاحب إلا مؤمنا. هذه الإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا ماذا نأخذ وماذا نذر، من نصاحب ومن نترك، والتجريب قبل التدقيق كما يقولون. ولذلك كان أحمد يجرب ويدقق في اختيار من يدنيه، وعرف ذلك عنه حتى وصفه الشاعر بقوله وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا. انظر لهذه الصفات التي وصف بها الشاعر أصدقاء وأصحاب الإمام أحمد، يقول بصير بأمر الله، فهو تجده حيث أمره الله عز وجل، وتفتقده حيث نهاه الله عز وجل. إن تكلم فبالله، وإن سكت فبالله، وإن تحرك فبالله، وإن أحب فبالله، وإن عاد فبالله، وإن قدم خطوة أو أخرها فبالله. كمال التوكل والاستعانة بالله وحسن الرجاء له سبحانه وتعالى وحسن التوجه إليه يسمو إلى العلا. هذه الصفة ينبغي أن يكون عليها رفيقك، يذكرك بالله إن نسيت، وبالموت إن غفلت عنه، وبحقيقة الدنيا إن انشغلت بها، وبالصف الأول إن افتقدك فيه، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدت عنها، وبورد القرآن إن هجرته، وباستغفار الأسحار إن نمت عنه، وبضمأ الهواجر إن تركته. لذلك أقول ليكن إخوانك من هذا النوع. وأنا أدعوك الآن وأنت تجلس أمامي لنفتش في أصدقائنا وإخواننا هل هم من هذه النوعية. ربما الكثيرون يقولون لا والله ما وصلنا نحن حتى إلى هذه النوعية فكيف بأصدقائنا. لذلك أقول من هنا يأتي الخلل عندما يصاحب الإنسان من يأخذ بيده إلى الوراء لا إلى الأمام في طريقه إلى الله عز وجل، ثم هو بعد ذلك يشتكي ويلوم ويعاتب. أنت السبب، لأنك ما أخذت بمن يدفعك في طريقك إلى الله عز وجل، وإنما أخذت بمن يرجعك إلى الوراء خطوات وخطوات. ينبغي للإنسان إذا صحب آخر في طريقه إلى الله عز وجل أن يحرص على أن يصحب من يأخذ بيده إلى الله عز وجل، يذكره بالله إن نسي، يذكره بالموت إن غفل عنه، يذكره بالصف الأول إن افتقده فيه، يذكره بالسنة إن بعد عنها، يذكره بطاعة الله عموما، ليكن إخوانك أخي من نفس هذا النوع. ولذلك أبو مسلم رحمه الله تعالى يبين لنا في المقابل من لا تؤاخيهم ولا تصحبهم، فقد دخل مسجدا فرأى فيه حلقة ظنهم في ذكر. يعني واحد معدي على المسجد لأكوا قاعدين، قال لما ادخل يمكن ايه استفيد انتفع، فدخل فإذا هم يتحدثون في الدنيا. يعني هو سايب ايه الدنيا بره وجاي هنا عشان يسمع حاجة عن الآخرة، لقاهم أهل ايه أهل دنيا. فقال سبحان الله هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ أقول لكم المثل، مثلي ومثلكم إيه؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين. يعني واحد ماشي في الشارع والمطر نزل عليه فلقى جنبين كده زي حلق الباب، فقال إيه ها؟ فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني أذى هذا المطر. يعني لما أدخل البيت ده لحد ما المطر إيه يبطل. فدخل فإذا بيت لا سقف له، دخل من الباب إيه إيه رأيك بالضبط؟ ما عملش حاجة. ما نفس المعنى، عندما يصحب الإنسان من لا يذكره بالله ومن لا يذكره بالآخرة، ما الفائدة؟ لو كنت بمفردك لكان إيه لكان أفضل، إذ ربما يؤذك إلى معصية الله. فدخل فإذا بيت لا سقف له، قال جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير على ذكر، فإذا أنتم أصحاب دنيا، فإذا أنتم أصحاب دنيا. ولذلك أقول لك وأوصيك اصحب من يقول لك وتسمع منه اجلس بنا نؤمن ساعة، أو يقول لك ألن قلبي بذكر الله، جالس البكائين يتعدى إليك حزنهم فتأثير الصحبة لا يخفى، جالس البكائين يتعدى إليك حزنهم فتأثير الصحبة لا يخفى. ولذلك أما تجد أما ترى دود البقل أخضر أو أخضر، الدود اللي تلاقيه بينبت في وسط نبات أخضر يبقى لونه إيه ليه بالضبط كده، الدود اللي تلاقيها في الصحراء تلاقي لونها إيه، وهكذا. فكذلك أنت إذا صحبت الصالحين انتقلت العدوى إليك وانتقل الخير الذي عندهم إليك، فأوصيك بهم ثم أوصيك بهم، وأقول لك عليك بحبهم والتودد إليهم تحشر معهم إن شاء الله، وإلا إياك وهذا التهديد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا قام معي عبد الرحمن، لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله 70 عاما لبعثه الله مع من يحب. الموضوع مش بالظواهر، الموضوع انت ايه من جواك وقلبك شكله ايه. ما بعض المنافقين بيروح يعمل عمر مش صح، وبعض المنافقين ممكن تلاقيه بيصلي في المسجد ويحج كمان والعياذ بالله تعالى، لا يجدي عنه ذلك. لذلك يقطع عليك ابن مسعود الطريق عندما تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، عندما تؤثر حب الفجار على حب الأبرار، كما يقول كان الإمام أحمد يقول أحب الصالحين، ولست كان الشافعي يقول أحب الصالح أحمد كان أحمد يقول أحب الصالحين ولست منهم، ينقل ذلك عن الشافعي، كان قول الشافعي في الأصل، وأرجو أن أنال بهم شفاعة. فلما قرأه أحمد وقد أتى بعد الشافعي وتتلمذ عليه قال تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم ترتجى نيل الشفاعة، أي بصحبة هؤلاء يرجى أن يحشر العبد معهم. فإذا كان أحمد يقول ذلك والشافعي يقول ذلك فماذا نقول نحن؟ بعض الناس يقول لك ما أحبش السنية دول، أحبش أمشي معاه، أحبش أقعد معاه أحسن ليه يا عم. فأنت كده لازم تراجع نفسك، هل هؤلاء يدعون إلى معصية أم يدعون إلى طاعة؟ خذ الحسن الذي عندهم وخذ الخير الذي عندهم، وإن كان عندهم شر فاجتنب الشر، لكن أن تقطع عن نفسك الخير هذا خطير. ويكمل الحسن تهديد ابن مسعود فيقول: لا يغرنك قول يحشر المرء مع من أحب. وده حديث، يحشر المرء مع من أحب، البعض بيغتر بيها ويقول لك أنا بحب السنية وحبها يوم القيامة معاهم، بس ما فيش عمل. يحشر المرء مع من أحب، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم، حيبوا معهم وليسوا معهم، يبقى مع الحب يبقى فيه عمل. وقد نقل القرطبي رحمه الله، واسمع هذا المثل الجميل، عن بعض الوعاظ في مصر وهو أبو الفضل الجوهري، قام على المنبر سنة 469 ونوه على هذه النكتة اللطيفة جدا، يقول: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. قول كده، من أحب إيه؟ أهل الخير نال من بركتهم. كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. مش كده؟ كلب كان صاحب ناس صالحين اتذكر معه، فماذا عنك إذا كان هذا للكلب؟ فماذا عنك وقد شرفك الله وكرمك بالعقل وبالإسلام، أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة. إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبة ومخالطة الصالحين، فكيف وما ظنك بالمؤمنين الموحدين الذين يخالطون الصالحين أمثالهم؟ كيف يكون قدرهم عند الله؟ بل وعندما تتأمل في قول النبي صلى الله في قول الله عز وجل لنبيه: ولا إيه تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه من الذي يحتاج لمن؟ هل الرسول يحتاج للصحابة ولا الصحابة اللي يحتاجون للرسول؟ شوف الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يبقى إحنا أولى بلا شك أن نكون مع هؤلاء وأن نلازمهم، فإذا صحبت هؤلاء حسبت معهم وفزت بسبب مرافقتهم، لأنه مما جاء في وصفهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إما تصاحب الصالحين هيقولك أنت فيك عيب كذا وكذا وكذا، لما تصحب الصالحين هيقول لك انت ناقصك كذا وكذا وكذا، لان الواحد منهم مراه لايه؟ معايا؟ مراه لاخيه. والمرايه لما تقف قدامها، ما واحد يقف قدام المرايه اعور، هتطلع عينيه الاثنين سلام؟ هتجامله ليه؟ هتطلع الصوره زي ما ايه؟ وده نفس وده اللي احنا نريده، ان يكون لك اخا صالحا، ان يكون لك اخ صالح يبين لك العيوب ويضع يدك على الافات حتى تحسن من نفسك. ولذلك كان مطرف ابن عبد الله يقول: لا انا احوج الى الجماعه، جماعه الصالحين يعني، من الارمله، اني اذا كنت في الجماعه عرفت ذنبي. لما ابقى في وسط ناس صالحين هعرف الايه؟ الذنب بتاعي والخطر والخلل اللي انا فيه. ويوصيك بذلك ايضا بلال بن سعد فيقول: اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله واخبرك بعيب فيك. خلي بالك عشان نفهم الاخوه بنقيمها فيما بيننا ليه، انت بتصاحبني وصاحبك ليه؟ عشان تذكرني بالله واذكرك بالله، عشان لو عندي عيب تخبرني بيه ولو انت عندك عيب. اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله وأخبرك بعيب فيك أحب إليك وخير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. يعني شوف ده أحسن ولا اللي حط في إيدك 300-400 جنيه كل ما يقابلك؟ لا ده أحسن بلا شك، لأنه يدفعك في طريقك إلى الله دفعا ويعينك على طاعة الله وعلى ذكر الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ولهذه الخيرية سبب ثاني يبوح لنا به الحسن البصري، حيث يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا. معايا؟ يقول إيه؟ إخواننا أحب إلينا من أهلينا، لأن إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلونا يذكروننا. هات معك رز، هات معك سمنة، هات معك على طول، كل الطلبات إيه؟ دنيوية. لكن الأخ ليك في الله بيذكرك بإيه؟ بكرة صيام صح؟ ليه؟ الخميس ها؟ وإيه كمان؟ وبعديه 13 و14 و15 والاثنين معاه ما شاء الله صفقة. يعني هتصوم الخميس والجمعة والسبت والحد والاثنين بكام؟ بخمسمائة سنة بعد عن جهنم، يباعد بينك وبين النار مقدار 500 عام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين مش عايز فرصة؟ انظر لهذه البركات والخيرات لا تحصل إلا بصحبة الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. بل وسبب آخر يبين لنا محمد بن يوسف رحمه الله حينما يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ وأين مثل الأخ الصالح، وأين مثل الأخ الصالح، فين زي الصالحين. اسمع الحتة اللي جاية دي: أهلك يقسمون ميراثك وقد تفرد بجدثك يدعو لك، وأين وأنت بين أطباق الأرض. يعني جدثك مش مركزين أنتوا بتعدوا اللي داخليه كم واحد لحد الوقت. يقول محمد بن يوسف رحمه الله: وأين مثل الأخ الصالح، أهلك يقسمون ميراثك وقد تفرد، وهو قد تفرد بجدثك يعني بقبرك يدعو لك، وأنت بين أطباق الأرض. مش ده اللي بيحصل الإخوة لما يتبعوا الإنسان بعد ما يموت؟ إيه اللي بيحصل؟ كل الناس وأهله أول ناس، كله إيه إلا من كان ملتزما بالسنة، كله يسيبه إيه، تلاقي الإخوة اللي واقفين إيه، سبحان الله. ودي ثمرة عظيمة جدا من ثمار الأخوة في الله والصحبة الصالحة. وبين إخوان الآخرة يكون التنافس ويحتدم السباق، أما إخوان الدنيا فتنافسهم على الإيه، وهذه أيضا مهمة جدا، لأنك لو كنت بين من يريد الدنيا ومن يعمل للدنيا دوما لا تسمع إلا ما يتعلق بالدنيا، أما إن كنت بين إخوان الآخرة تجد دوما التنافس في الخيرات والطاعات. يقول الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنيا فألقها في نحره. ويقول الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها. يعني نظيرها زيها، يعني يعرف إن فلان ده بيصلي بالليل عم سعيد كام، 4 ركعات، يوم يقول إيه أصلي زيه، وإيه وزدت عليه. ليه؟ سباق. أنت إيه مش حنا بتكلم في السباق، منافسة، عايز ايه يبقى فين؟ في المقدمة في الأول، مش عايز يجي ورا مدلدل، مش عايز يوصل وخلاص. ما احنا قلنا قبل كده الطريق إلى القاهرة مثلا يقطع بإيه؟ طيران ماشي، ها؟ قطر ماشي، سيارة ماشي، طوبيس ماشي، موتوسيكل ماشي، عجلة ماشي، توك توك ماشي زي ما الأخ قال، صح كده، على رجله، صح؟ هو في الآخر ايه؟ هيوصل، صح كده؟ بس فين اللي وصل بطيارة من اللي ماشي على رجله؟ فممكن يقولك كلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، بس عمرهم ما هيستوى. السرعة إيه؟ أيوة السرعة إيه؟ متفاوتة. ففي ناس سبقت ووصلت وحطت رحالها في الجنة، وفي ناس لسه إيه؟ لسه نايمة لا تراوح مكانها. لذلك هذا الرجل يقول: إما يوصلني عن واحد عبادة أعمل إيه؟ أتعبد زيها وإيه؟ وزيد عليه. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. معنى هناك الركن الهادي ده، الناس اللي هتنام دي، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعضهم: لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه، ها؟ واحد سمع بواحد أزيد منه في الإيه؟ في الطاعة، فمات غما ما كان ذلك بكثير. رحمك الله، ما واحد يبلغه ان فلان اطوع لله منه تيجي له صدمه ويموت، ده مش ايه؟ طب ليه مش كتير؟ ما اهل الدنيا اكتر من كده. لما واحد يوصله ان الرصيد بتاع فلان بقى اكتر منه، او انه خسر في البورصه مثلا او كذا، ايه اللي يحصل له؟ ممكن يموت، يجي له سكته ويموت، عشان ده عشان دنيا. يبقى الاخره اولى ولا لا؟ الاخره اولى بلا شك. ثم اقول بعد أن نبهنا لأهمية الرفقة الصالحة، أقول لك: إياك أن تشذ عنهم، فإن من شذ في النار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الشيطان ذئب الإنسان. وفي الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم. أنتوا جايين تسمعوا درس ولا تتفرجوا على وبعدين معاكم، ركزوا هنا. الشيطان، أو فاتك حديث النبي عشان بتبص على الإخوة اللي الشيطان إيه، يقول بقى ذئب الإنسان. الحديث الآخر: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني طول ما أنت في وسط إخوانك يبقى بعيد عنك مين؟ الذئب اللي هو الشيطان. شرط زي بالضبط شوية غنم، طول ما هم مع الرعي مع بعض، واحدة شذت بقى، من شذ في النار. يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. شذ أي فارق الصالحين، تفرد فاحتوشته شياطين الإنس والجن فأغروه وزينوا له الهوى، معصية تلو معصية، ظلمة فوق ظلمة، إذا أخرج يده لم يكد يراها حتى يسقط في جهنم. والعياذ بالله تعالى. هكذا في متوالية تراكمية تؤكد صحتها الحوادث والأيام وتشهد بسلامتها مشاهدة من استزلهم الشيطان وفرخ في قلوبهم عياذا بالله تعالى. ثم أيضا من الوسائل التي تعينك في سيرك إلى الله عز وجل وتجعلك بإذن الله تعالى من أوائل المتسابقين وتجعل قلبك من أسرع القلوب هذه الوصايا الخمسة. الخمس وصيك الآن خمس وصايا تفيدك إن شاء الله تعالى في زيادة سرعتك في سيرك إلى الله عز وجل. شكلك تهت مني. هنا السبب الأول تذكرة دائما للآخرة، السبب الثاني القراءة والمطالعة الدائمة لفضائل الأعمال، ثلاثة الاعتناء بعبادات القلوب وخصوصا الخوف والرجاء، أربعة الرفيق الصالح، خمسة الوصايا الخمس. إيه الوصايا الخمسة دول؟ أقول لك. الكل يسير إلى الله عز وجل كما ذكرنا، ولكن السرعة مش عايز يركز معايا، مش عارف ليه السرعة متفاوتة من واحد للتاني، صح كده؟ فأنا عايز أوقفك على بعض الأعمال وبعض العبادات، هتلاقي في أثناء كلامي عمل قليل وأجر كتير، عمل قليل وأجر مستمر طويل خلال زمن، بخلاف غيرك ممكن يكون عمل نفس العمل بس أجره إيه؟ توقف. خدت بالك؟ فعايزين يبقى عندنا فقه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، عشان عمرنا مش هيتكرر، أنت هتعيش مرة واحدة، فلازم العمر بتاعك ده تستغله أحسن استغلال. زي بالضبط كده اثنين بيتاجروا، في واحد ممكن يتاجر في صنف المكسب بتاعه إيه؟ قليل، واحد تاني يتاجر في صنف ثاني الأرباح بتاعته إيه؟ بكتير. فإذا عايز فقه عشان فقه التجارة وفقه الأرباح ده إذا كان مهم في الدنيا ففي الآخر أهم بلا شك. هوصيك بخمس وصايا مهمة جدا، لأن البعض ربما إذا أهمل هذه الوصايا ربما يخرج من السباق ابتداء، هيسيب الموضوع خالص وهيقعد مع نفسه. الوصية الأولى عليك بالقليل الدائم، عليك بالقليل الدائم أو سميها التدرج، يعني أنت تريد أن تكون من أسرع الناس سيرا إلى الله عز وجل فتسمع سير السلف، فربما يصدم الإنسان عندما يسمع أمثال هذه الأخبار وتلك السير فيتكاسل ويقول أنا لا أصلح، مش هعرف أوصل، مهما عملت مش هوصل لهم. أقول لك هؤلاء ما صاروا هكذا دفعة واحدة وإنما بدأوا بالتدرج، لذلك أنا أقول عليك بالتدرج القليل الدائم. يعني إذا أردت مثلا أن تدخل عبادة الصيام، في عبادة الصيام ما تقولش أنا ابتداء كده هصوم يوم وافطر يوم، هتلاقي نفسك عملت أسبوع أسبوعين وإيه وقفت. لكن لو أقول لك ابدأ ولو بصيام يوم في الأسبوع وتقعد مثلا أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، بعد كده زود لليوم ده يوم كمان بقوا اثنين وإيه وخميس، بعد فترة زود كمان 13 و14 و15، بعد فترة أو فترتين أو أكتر ممكن توصل اللي أنت تصوم يوم وإيه إن استطعت ولم تفرط في الواجبات. ولكن لو ثبت على صيام الاثنين والخميس أو لو ثبت على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ده إيه؟ وخير كتير، لأنك بذلك صرت محبوبا إلى الله. ليه؟ لأنه تقرب إليه بعد الفرائض بالإيه؟ فأحبه الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان أحب العمل إليه ما دوم عليه، كان أحب العمل إليه إيه؟ ما دوم عليه وإن قل. يعني العبرة مش بالكثرة، العبرة بالمداومة ولو على الإيه؟ تفهمين يا عباد الله؟ يبقى مش عايزين يأس، مش عايزين نترك الطريق ونترك السباق ونقول مش عارف، لا عايزين عمل ولو قليل بس دايم. طب لو أنا سألتك يا سرحان دايم ليه؟ إيه القليل الدايم؟ إيه فايدته؟ عدم ها؟ ليه؟ ما أنا بقول لك ليه؟ ها؟ الأجر مستمر صح، وإيه كمان؟ اكتب بقى وراه، ولو صح ولو حصل عذر هيكتب لك ثواب العمل، لأن الإنسان مداوم على شيء فانقطع عنه بمرض أو سفر يكتب له الثواب. ثلاثة تجديد الإيمان، ها إيه كمان؟ يتحول لعادة، مش لعادة أنا ما أخدش عليه أجر، لا الإنسان هيعتاده هيألفه مش هيعرف يبطله، صح كده؟ وإيه كمان؟ أعظم أثرا في النفس، ألا ترى الحبل مع كثرة مروره على الصخر يؤثر فيه؟ تلاقي الحبل في السقي أو غيرها مع الدوران حبل ممكن يشق الايه، أو نقطة مية تنزل بانتظام على صخر تعمل فيها ايه؟ تشقها تخرمها، مع ان لو انت كبيت جرد المية في دفعة واحدة مش هيعمل حاجة. طب ايه اللي خلى النقطة دي كده؟ ها المداومة، وده اللي احنا عايزينه. انفسنا فيها عيوب كتير، فالتغيير مش هيجي دفعة واحدة، التغيير عايز خطوات، عايز تدريج، بس مش تدريج اللي انا اصلي صلاة في اليوم وبعد كده اصلي صلاتين من الصلاة الخمسة وبعد كده ثلاث صلوات، مش ده التدريج. التدريج احنا بنتكلم عليه في ايه؟ في النوافل مش في الفرائض. يقول لك اصلي صلاة بس في اليوم بالتدريج، ابطل اغاني مثلا بالتدريج، ابطل سجاير بالتدريج، مش ده واضح كده؟ او يبطل الخمره بالتدريج اللي نزلت مثلا بيه، لا مش ده واضح الكلام. فالعمل القليل الدائم اعظم اثرا في النفس. ليه كمان؟ لان النفس تالفه فيدوم بسببه الاقبال على الحق. النفس هتالفه فهيبقى فيه مداومه عليه، لان ترك العمل بعد الشروع فيه كالمعرض بعد الوصل. لما واحد يعمل حاجه وبعد كده يتركها، زي ما واحد وصلك وبعد كده اعرض عنك، وحش ولا لا؟ تارك العمل بعد الشروع فيه كالمعرض بعد الوصل كمان. ولأن المواظب ملازم للخدمة، المواظب ملازم للخدمة على طول في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس من لازم الباب كمن جد ثم انقطع عن الأعتاب، وليس من لازم الباب كمن جد ثم انقطع عن الأعتاب، لا أفضل يبقى إيه؟ ملازم ومستمر حتى ولو عمل إيه؟ قليل. هذه وصية في غاية الأهمية تحميك من شراك الشيطان التي ينصبها للإنسان، حيث ربما يأمره بأن يستغل بداية الانطلاق وقوة الانطلاق التي يبدأ بها المتسابق، زي بالضبط كده يا جماعة السباق العادي، سباق الفرسان أو سباق، ففي البداية بتبقى إيه؟ في سرعة، فهو ممكن يتعب جدا في الإيه؟ في الأول، وبعد كده ما يعرفش يكمل. فاحنا نقول لك لا، انطلق واحدة واحدة، ما لا يضحك عليك الشيطان فيجعلك تترك العمل بالكلية، لأن أسلوب الطفرة هذا لا يدوم ولا يستمر. نحن نريد ارتقاء مدارج السالكين درجة درجة، نريد سلوك طريق عكاشة خطوة خطوة، وهذا نلخصه فنقول استكمال الفرائض أولا، وبعد الفرائض النوافل شيئا فإيه فشيئا، نافلة نافلة، مع الثبات على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ومن أبى إلا المخالفة تخشى عليه الفترة. الفترة يعني إيه؟ الفتور، الفترة بعد المجاهدة والقعود بعد النشاط. ولذلك قال رسول الله معايا درش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وأنا بقول لك لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وإيه الصعب اللي انت تواظب على قيام الليل ولو بإيه؟ بركعتين. ده أمر مهم جدا، التدرج أو القليل الدائم. الوصية الثانية الاستثمار الرابح، الاستثمار الرابح. هناك حسنات يستمر للعبد أجرها بعد موته، وهناك حسنات إذا مات الإنسان توقف أجره. يبقى أنت اللي عايز تبقى في أوائل المتسابقين هتختار إيه؟ في ناس ورا شكلها مش عايزة تختار حاجة، ساكتين أهو، تختاروا إيه؟ ها؟ اللي أجرها مستمر. ليه؟ ده عمر تاني. طب إيه زي إيه؟ هسأل بقى الناس اللي دفيانة ونيمانة دي وركنة على الحيطة، زي إيه؟ ها؟ الصدقة الجارية، العلم ينتفع به، الولد الصالح، بناء مسجد، تحفيظ قرآن، ها مصاحف، ها شباب، ايه كمان؟ حفر. هقول لكم بقى الحديث، قال الرسول الله: اكتب السبع ورايا. والناس اللي بتيجي تتفرج دينا زعلان منها، هات معاك ورقة ولو في جيبك واكتب، لكنك جاي درس تاخد واجب. ليه بياخدوا الواجب؟ بيعملوا بيه ايه؟ معايا شال؟ مش عارف معايا ولا مع الباب. بياخدوا الواجب يعملوا بيه ايه؟ معنى حج بيعملوا بالواجب. ها سعده بيتعمل بيه ايه؟ تطبقوا بقى السبعه دول. قال رسول الله: بعدين انت اعمل لنفسك قبل ما تموت. انا قلت الكلام ده قبل كده، هينسوك، هتموت والفلوس اللي انت عمال تجمعها دي وتحوشها وتشيلها بالك هتتصرف على اللي هم على الملذات بقى، وانت تقول يا ريتني ما لا. فما تضيعش، ايوه النفقه الواجبه عليك ما تضيعش من تعول، لكن ما تنساش نفسك، لأنه ممكن محدش يفتكرك، كله إيه؟ يلا نفسي بالضبط يتلهب اللي انت سايبه بالضبط. فانت ما تسيبلوش حاجة يتلهب بيه. انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالى يتكففون الناس. يعني سيبهم برضو ليهم كفاية عشان بدل ما يسألوا الايه يسألوا الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزكم بقى تعضوا على الحديث بالنواجز وكل واحد يسمعه ويحاول اعمل به. سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. يعني ميت ومدفون ها والحسنات شغاله. سبع يجري اجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته. واحد من علم علما. ازاي دي تعملها؟ هتقول لي انا اول مره احضر درس مش كده تقريبا. طب تعملها ازاي دي؟ ما عنديش اعلم ايه؟ ما انت حضرت اهو اللي انت سمعته دلوقتي حديث واحد حتى بس وتروح توصله لواحد ممكن يغيره. يبقى يفضل ده علم انت علمته للشخص ده مسألة علمتها له يفضل ثوابها مستمر حتى بعد الايه بعد الموت. يبقى واحد من علم علما هتعملوها. فاثنين من اجرى او اجرى نهرا. تضحك ليه؟ لو يعني ازاي دي؟ طيب أجرى نهرا قلتها أنا بالضبط لما قلتها في درس الخميس. دخل واحد مية ما هي مش زيها طبعا بس فيها أجر بلا شك. لو أنت استطعت في أي قرية من القرى أو في صحراء تحفر بئرا ده خير ويستمر الأجر طالما كانت مستمرة. أو حفر بئرا ثلاثة اسكت ياض. أو حفر بئرا هذه ثلاثة ها أربعة. أو غرس نخلا صعبة سهلة. غرس نخرا نخلا خمسة. أو بنى مسجدا اللي بعد كده رقم كام ستة. أو ورث مصحفا وده سهل. اشتري مصحف وتوقفه لمن يقرأ فيه ويحفظ فيه حتى يكون ميزان حسناتك. سبعة أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. سبحان الله هذا الحديث والله كل الناس صحائفهم تطوى بعد موتهم إلا نفر استثناهم الشرع منهم هؤلاء. يظل عملهم ينمو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. شوف ثواب شغال وهو في القبر ومش في القبر. ميت ومش ميت لأن الإيه؟ العمل شغال والحسابات شغالة والصحيفة يكتب في هذه. لذلك نقول الاستثمار الرابح. استثمارات رابحة يطول أمدها ويستمر عطاؤها فيحيى المتسابق وهو ميت ويبقى بها وربما لم يبق من جسده شيء. وتوزع أرباحها في يوم يجازى فيه الناس بأعمالهم أو على أعمالهم بمثاقيل الذر. ووقتها يعلم الغافلون عن هذه الوصية قدرها ولكن بعد فوات الأوان. أربع كام ثلاثة اللي جاية ثلاثة. نوع تزدد أجرا. نوع تزدد أجرا. نوع يعني إيه؟ الحسنات. يعني تنويع فنون الحسنات. النفس ملولة يعني إيه؟ لا تحب لونا واحدا تميل للإيه؟ بس في ناس يعني بتغير بعد 30 سنة. يعني ما حسوش بالملل إلا بعد 30 سنة. ملل ممتع صح؟ فين لما بدأوا إيه؟ الله المستعان. تميل إلى التغيير وتتجر من الرتابة. ولذلك وجب التنويع مع حفظ الفرائض وعدم تضييعها بالطبع. مش معنى واحد ينوع أنه هيقلل من الفرائض ويزود، لا، التنويع هيبقى فين؟ فيما جاء الشرع فيه بالتنويع. فمثلا لم يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم دواء واحدا يحيي القلب ويلين قسوته وإنما أكثر من دواء. فلو سألتك الآن ما تصف لي عندما أسألك عن دواء يحيي القلب؟ واحد عندك بيشتكي له ويقول لك قلبي قاسي، تصف لي إيه الدواء؟ القرآن. وإيه كمان؟ الذكر. ها زيارة القبور. الصيام والصلاة. إيه كمان؟ هو ده اللي شفت بقى، ده اللي كتير منه مش واخد باله منه. قال رسول الله صلي يا ابني عليه الصلاة والسلام أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. إيه الصعوبة اللي فيها؟ تدور للذي على يتيم. امسح ارحم اليتيم. ودي اكتبوها كده في صفحة أو اكتبوها كده في لوحة وعلقوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه. ورد في بعض الآثار أن مسح رأس اليتيم له بكل شعرة إيه؟ حسنة، كل ما تروح يمسح بقى في رأسه. بس في واحد بيمسح رأسه وبيخدش حسنات، ما احتسبش، ملوش نية، صح كده؟ واحد يمسح رأسه ورايح مخصوص عشان إيه؟ عشان يمسح رأسه عشان ياخد الحسنات، عشان يعد، عداد يعد. ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك. عملت عشاء، عملت غدا، روح وديله جزء. انت كده كسبت ولا خسرت؟ كسبت. قال وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. حديث رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة برقم 852. مثال آخر للتنويع، احنا قلنا نوع ايه؟ تزدد، مش تزداد، تزدد أجرا، لأن كده إيه جواب شرط. مثال كمان، السبع اللي هم في ظل العرش، عارفينهم؟ الأولاني إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحبا في الله، رجل ذكر الله خاليا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق به. في كمان، في كمان تنويعه، في في ايه هما؟ قال صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هذه الصحيح تعمل دلوقتي، ده تعمل النهارده. من انظر معسرا يعني انظر اداله مهله، طول له الوقت بتاع السداد، يعني هو اخر الشهر قال له خلينا الشهر الجاي، هو معسر، هو ينظره يعني يمد له في المهلة. من أنظر معسرا، أنت يا واحد لي عندك 10 جنيه ينفع تعملها؟ يا عم في ناس، يا سلام، فيه مش فيه ولا مفيش؟ طبق حديث بحاجة بسيطة وأنت خسران حاجة. من أنظر معسرا أو وضع عنه، أنت بتقول لي يعني 10 جنيه سيبها له بقى، ها؟ أو وضع عنه يعني إيه؟ يعني إما يخفف من الدين أو يتركه كله، يقول له مش عايز. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا إيه؟ يوم لا ظل. عشان كتير من الإخوة يقول لك طب أنا في حاجات في حديث السبعة مش عارف أطبقها، أو حديث أو سهل، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رواه أحمد ومسلم. ثم أيضا من الوصايا، أمامك فرصة للتعويض، عوض ما فاتك، يعني اللي يفوت حاجة رحمك الله يعوضها. الشيء المهم لما بيفوت لا ما تندم عليه وبتحاول تي ايه بالظبط، لكن حاجة ملهاش لازمة لو فاتت مش مشكلة بقى. بعضنا بيتعامل مع الحسنات يا شباب بنفس المفهوم ده، حسنات فاتته يقول خلاص مش مشكلة، الأيام جاية كتير. ليه؟ ليه التهاون ده؟ عشان كده احنا عايزين نتعلم فن التعويض، خد بالك، يبقى عندك خبرة، عندك فقه ان الحسنة اللي تفوت ايه اعوضها، ليه اضيعها؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. معايا شباب هيسرح اهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وده دليل على انك يبقى لك حزب بالليل. انت ليك حزب ولا مالكش حزب؟ انا عايز افهم. ليك حزب قران وحزب صلاه ولا مفيش؟ ده نايم جنبك وانت سايبه نايم اهو، صح اللي جنبك. ايه الحزب؟ يبقى لك مثلا جزء قران، جزئين قران، ربع، وثبته كل ليله ما فيش نوم الا ما ايه اقرا الحزب بتاعي. طب في ليله نمت وما قريتهوش، من نام عن حزبه أو عن شيء منه، التعويض فين؟ فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الايه؟ الظهر، يعني بين وقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. استدل بها العلماء على إن قراءة الليل ايه؟ طول، أفضل من قراءة النهار. ليه؟ لأن هيتكتب له أكنه قرأه بالليل، لو كان ده زي ده ما كانش فيه ايه؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ يبقى قراءة الليل أفضل من قراءة النهار. عشان كده اعمل لنفسك ورد قرآن ليلي قبل الفجر ماشي، قبل ما تنام ماشي، المهم داوم عليه، كتب له كأنما قرأه من الليل. حديث صحيح. والأمثلة على ذلك كثيرة، أضرب لك بقى أمثلة على التعويض. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. من نام عن وتره، يعني واحد نام لحد ما الفجر طلع وما صلاش ركعة الوتر، يعمل إيه؟ يصليها الصبح ركعة، أو لو بيصلي ثلاثة يصلي ثلاثة. من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. وقال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ما لحقتش صلي رغيبة الفجر قبل الفجر، صليها بعد إيه؟ وده دليل على إن الأفضل تصلى بعد طلوع الشمس، مش بعد الفجر مباشرة. ويجوز تصلى بعد الفجر مباشرة، لكن الأفضل أن تتأخرها بعد طلوع الإيه؟ الشمس. هتحتاجوا ده في عمدة الأحكام، لأن في نهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فلو احنا صليناها بعد طلوع الشمس يبقى خرجنا عن النهي خالص، يبقى كده بالظبط خرجنا من الخلاف. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وشغل يوما عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من بني عبد قيس فشغلوه عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر. ليه يا جماعة؟ أنا مش عارف يا أخي، في ناس بتتعامل كده مع الدين، ده النبي وبيعمل كده عليه الصلاة والسلام، مين اللي أحوج، إحنا ولا هو؟ وده يتفوت سنة عادي ويطنش، مش مشكلة، ملهاش لازمة. إيه اللي ملهاش لازمة؟ ده هي ممكن تكون الحسنة تدخلك الجنة، هي دي ممكن تكون دي. أم سلمة رأت ذلك فسألت، فقال لها: سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. صلهم امتى؟ بعد العصر. ولذلك كان يكثر من الصيام في شعبان، والعلماء توقفوا لماذا الإكثار من الصيام في شعبان. ابن القيم ذكر أوجه كثيرة منها، قال إن كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عن صيام 3 أيام من كل شهر، أخذ بالك، بسفر أو بغيره، فكان اللي يفوته ده يروح معوضه في السنة كلها، يعوضه فين؟ في شعبان. ولما فاتوا الاعتكاف في رمضان بسبب فعل النساء زوجاته، اعتكف ايه؟ 10 الأوائل. منين؟ ذي الحجة. ازاي حج؟ من شوال، اخد بالك، اعتكف 10 الأوائل من شوال، لان زوجة من زوجاته استأذنته في الاعتكاف فأذن، زوجة تانية شافتها فأذن، تانية التالتة فخرج فوجد القباب فقال: قال بر أردنا، يعني هم دول جايين عشان الاعتكاف يعني وعشان البر، ولا فاهمين؟ لأن لو واحدة بقت معتكفة جنبه التانية هتشوف اشمعنا دي، فتروح ايه تالتة الرابعة، كل النساء اعتكفوا. فلما شاف الموقف قال بر أردنا، يعني هو نيتهم ايه، ثم أمر به القباب فأزيلت ولم يعتكف هو أصل، فتبالك حل للايه. ثم اعتكف 10 الأوائل من ايه، من شوال. وقد فاته الاعتكاف ايضا مرة لعارض سفر فاعتكف في العام الذي بعده 20 يوما. 20 يوم ده يعودك على ايه ويعلمك ايه؟ التعويض. اللي يفوتك، احنا بنكلم مين يا شباب؟ شكلكم سرحتوا وتعبتوا ونمتوا وعايزين تروحوا، الكلام ده كله لمين؟ متسابقين. اللي عايز يبقى فين؟ في المقدمة، عايز يخلي قلبه من أسرع القلوب. ثم أيضا من الوصايا، الوصية الكام؟ 5 ولا 4؟ نعدهم مع بعض. الأولانية كانت إيه؟ قليل الدائم اللي هو التدرج. 2 استثمار الرابح. 3 نوع تزداد أجرا. 4 عوض ما فاتك. 5 مراعاة أن تعرف أي العمل أفضل، أن تعرف أي العمل أفضل، ودي مهمة في غاية الأهمية، مهمة جدا. لأن ما قلت لك ممكن واحد في وقت عبادة من العبادات ينشغل بعبادة تانية مع أن العبادة دي أفضل من دي. يعني مثلا واحد راح مكة، إيه الإنسان لما يبقى في مكة وفي الحرم أي العبادات أفضل؟ الطواف، الصلاة، الدعاء. أقول لك أفضل حاجة الصلاة الطواف. طب شفت بقى انتوا ايه دوروا بين حاجتين الصلاة والايه والطواف. ده بقى ولا طواف ولا صلاة قاعد يقرأ قرآن طول ما هو هناك، ولا طواف ولا صلاة. ايه رأيك؟ طب بلا شك ليه؟ لان العلماء مختلفين ايهم افضل الطواف فعلا ولا الصلاة، وكتير من العلماء يميل للصلاة لان حب الاعمال الى الله الصلاة بالاضافة للتضاعف الاجر اللي هو في الصلاة في المسجد الحرام. وبعض العلماء يقول والطواف أفضل لأنه العبادة التي لا تؤدى إلا في هذا المكان، والصلاة تؤدى في هذا المكان وفي غيره. واضح الكلام؟ لكن إحنا عايزين نحط ضوابط للمسألة دي، وعايزكم تنتبهوا معايا فيها لأنها مهمة جدا، ودي آخر حاجة هنقولها في الدرس. تفضل. أن تعرف أي العمل أفضل، معيار أفضلية العمل تحدد بأمور، معيار أفضلية العمل تحدد بأمور: مراعاة الزمان، مراعاة المكان، مراعاة جنس العبادة. مراعاة الايه؟ الزمان، مراعاة المكان، مراعاة جنس العبادة، مراعاة الحال. الأربع ضوابط دي بتعرف بيها وتفهم بيها أي العمل أفضل. يبقى أن تعرف أي العمل أفضل يحدد أو تعرف أفضلية العمل من خلال هذه الأمور الأربعة: واحد، مراعاة الأزمان أو مراعاة الزمن. يعني إيه؟ أفضل العمل في رمضان غير الصيام، ها؟ القيام والقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإيه كمان؟ والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإيه كمان؟ الجود كان أجود ما يكون في رمضان. طيب إذا دخلت العشر الأواخر أفضل الأعمال فيها الاعتكاف، إذا أقبلت العشر الأول من ذي الحجة أفضل العمل فيها الإكثار من العمل الصالح عموما، ماشي كده؟ إذا دخل شهر الله المحرم وشهر شعبان أفضل العمل فيه الصيام، ماشي كده؟ أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الإيه؟ المحرم. إذا دخل عليك جاهل يقول لك علمني كيف أصلي، تقول له أنا بقرأ ورد القرآن، يبقى أفضل العمل عند ورود الجاهل إيه؟ تعليمه، ماشي كده؟ أفضل العمل بعرفات الدعاء، صحيح كده؟ أفضل العمل في السحر الصلاة والاستغفار. أفضل العمل عند الإفطار، يبقى اكتب الأمثلة دي عشان ما تيجي واحد تكلمه الكلام ده احنا بننقله ولا انتوا ايه حكايتكم؟ الكلام ده ينقل، دي أمانة، تعليم علم. عايز تدل واحد على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الدروس اللي فات دي كلها حوالي 10 دروس همت حاولنا فيهم نرسم طريقا إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا فيها مجالات 10 للتنافس والتسابق، وذكرنا فيها ضوابط، وذكرنا فيها آيات وأحاديث، وذكرنا فيها أخيرا كيف تجعل قلبك من أسرع القلوب خلال هذه الدروس الثلاثة. وهذه هي الخاتمة: أن تعرف أي العمل أفضل. واحد، مراعاة الأزمان. واكتب الأمثلة السريعة: العمل في رمضان، العمل في العشر الأواخر، العشر الأوائل من ذي الحجة، شعبان والمحرم، وقت تعليم الجاهل في الأسحار عند الإفطار. هذه واحد، ده معيار بنحدد به أي العمل أفضل، مراعاة الإيه؟ الأزمان. اثنين، مراعاة الأماكن. مراعاة الأماكن، في مكان بيبقى العمل فيه أفضل من غيره، كالصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف، والمسجد النبوي بألف، مسجد الأقصى بخمسمية. وأفضل الصلاة، وأفضل الصلاة المكتوبة، وبعد المكتوبة النوافل، صح كده؟ طب أفضل الصلاة المكتوبة أفضل مكان لها المسجد، والنافلة المنزل، لأن صلاة النافلة في البيت تعدل فريضة، صلاة النافلة في البيت تعدل فريضة. يبقى أفضل، يبقى مراعاة الأماكن، أفضل مكان للمكتوبة المسجد، وأفضل مكان للنافلة يكون المنزل، ماشي كده؟ عند الصفا والمروة مكان هوت أفضل حاجة عنده إيه؟ لا غير أيوة، مع السعي، الذكر والدعاء، الذكر والدعاء. الطواف للقادم أفضل من الصلاة، والعكس للمكي، إنسان المكي يصلي خد بالك ويكثر، أما الإنسان اللي هو ملوش مكان مش ساكن في مكة يبقى يكثر من الإيه؟ من الطواف. عندما تدخل المنزل، انتوا معايا ولا ايه؟ لما تدخل المنزل، اول ما تدخل تقرا قران ولا تقول دعاء الدخول؟ اذا ايه مكانه، يبقى مراعاه الايه المكان. ثلاثة مراعاة جنس العبادات. مراعاة جنس العبادات ليه؟ لأن في عبادات أفضل من عبادات، فجنس الصلاة أفضل من جنس قراءة القرآن. أنا بضرب أمثلة عشان تعرف تشرح لأصحابك. جنس الصلاة أفضل من جنس تلاوة القرآن، لأن الصلاة فيها قرآن. فأنت قمت بالليل أقرأ قرآن ولا صلي؟ أقول لك صلي وقرأ قرآن، يبقى أنت كده جمعت بين الإيه؟ الحسنيين، خدت بالك؟ ويبقى أخشع ليك كمان وأعون ليك على تدبر القرآن، غير لما يقعد يقرأ ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويقوم ويجي ويروح خدت بالك؟ القرآن أفضل من الذكر، لأن أفضل الذكر تلاوة القرآن. يعني أقعد أسبح ولا أقرأ قرآن؟ القرآن أفضل، ماشي كده؟ مش وقت الأذكار طبعا، ما احنا لسه قايلين مراعاة الزمان. واحد بعد الفجر يقول لك أقول أذكار الصباح ولا أقرأ قرآن؟ مراعاة للإيه؟ للزمان. افهموا الضوابط دي عشان هتحل لكم مشاكل كتير. جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، جنس الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج. يعني إنسان معاه فلوس عايز يحج نافلة، أحسن ولا يروح يجاهد؟ يجاهد أحسن. عشان كده الناس اللي فاهمة بتكسب أكتر، ياخد بالك؟ يقول لك كل سنة الحمد لله بحج، حج بتاع كل سنة ده نفل ولا فرض؟ نفل. التاني يقول لك لا أنا بجهز بفلوسي المجاهدية، فلوس الحج، هيحج بعشرة بعشرين يبعتها مثلا لفلسطين أو غيرها من الأماكن اللي فيها جهاد شرعي، يبقى خد أجر أعظم من أجر مين؟ الحج. ده بسبب الإيه؟ يبقى شوف الفقه خلاه في الأول، مع إن ده بيعمل خير وده بيعمل خير، بس واحد إيه؟ أعلى وأسبق من التاني. أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل الصدقة، أنا بتكلم عن مراعاة جنس العبادة أهو. أفضل الصوم صوم داود. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو القريب ليك اللي بيعديك. شفت تقدرها دي؟ عشان كده أجرها إيه؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بتصدقوا النبي؟ أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو المضمر العداوة. أفضل الشهداء من سفك دمه وعقر جواده. أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان إيه؟ عند سلطان جائر. لا، عند سلطان جائر. نعم، ربنا يسر وما يجيش غيره. يبقى مراعاة جنس الإيه؟ أربعة وأخيرا مراعاة الأحوال. مراعاة الأحوال من المعايير اللي بعرف بيها أفضلية العمل. مراعاة الأحوال يعني إيه؟ مراعاة الأحوال لما الإنسان يبقى في حالة السلم غير لما يبقى في حالة الحرب. لما الإنسان يبقى في حال السلم غير حال الحرب. في حال السلم مثلا هتلاقي حديث اللي احنا قلناه في درس السيرة بتاع يوم الثلاث في مسجد رب العالمين، ثلاثة يحبهم الله. انت ما تسمع الحديث ده نفسك تتوق اللي انت تبقى من الثلاثة دول. خد الهدية دي مني كده، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. معايا كم حاجة كم مزية ليهم؟ يحبهم الله ويضحك إليهم وإيه؟ ويستبشر بهم. يضحك إليهم دي كتير مننا مش يعني ممكن يكون مش مدرك القيمة بتاعتها. ورد في حديث صحيح من ضحك الله، إذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه. يبقى اللي لا دي هتطبق ولا مش هتطبق؟ ومبارح طبقت ولا ما طبقتش؟ لما قلنا في درس السيرة في ناس ممكن يكون كسلت، ما بعد احنا عارفين لا، إذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه. ايه الثلاثة بقى دول؟ ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ذكر منهم الذي يكون في فئة فتنهزم فيصبر حتى يهراق دمه، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه. الثاني نسأل لنا مبارك غير مراته، من كان مع قوم الذي كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء. ليه بقى في سفر ومع التعب والإرهاق بتاع السفر هم ناموا وهو أم إيه؟ يصلي ويدعو. الثالث العمر قاله ما الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني. يا سلام لما تتقال دي عنك، يذر شهوته وإيه؟ ويذكرني ولو شاء رقد، هؤلاء الثلاثة يضحك الله إليهم ويحبهم ويستبشر بهم. يبقى ده ممكن ننزله في حالة السلم. طب في حالة الحرب، يعني أنت في حالة السلم مش قادر تصبر لنفسك بالله حتى يراك دمك، فبتعمل دي اللي هي قيام الليل مثلا، ترك المرأة الحسنة والقيام للإيه؟ للصلاة. طب في حالة الحرب هيقعد يصلي وهيسيب الجهاد ويقول لك عشان أحقق اللي يضحك إليه، ينفع؟ ولا هيبقى في الحالة دي إيه بقى؟ هتطبق أنهي واحدة؟ ها؟ اللي ينظروا لعبدي كيف صح يصبر حتى يهرق إيه؟ دمه في سبيل الله. ولذلك عوف بن الحارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، شوف الصحابة يا أخي ليهم مواقف جميلة أوي رائعة. شوف الصحابي بيسأل إيه: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ يعني إيه العمل اللي العبد لو عمله الله سبحانه وتعالى إيه؟ يضحك، وهو عارف إذا ضحك الله من العبد فلا إيه؟ فلا حساب عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في معركة، ما قالوش بقى صلي قيام ليل، ها؟ ما فاهم؟ قال: يغمس يده في العدو حاسرا. يعني إيه حاسرا؟ بدون درع. ده معناه أنه خلاص إيه؟ باع نفسه لله، ميت ميت، شهيد شهيد إن شاء الله يعني. فنزع درعا كانت عليه وقذفها، وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل. سمع وإيه؟ وقام مباشرة. مراعاة الأحوال أيضا تشمل استعدادات المتسابقين وما حباهم الله عز وجل من مواهب، دي برضو سجلها عندك. يعني إيه؟ الغني اللي عنده مال كتير وبخيل، نقول له أفضل حاجة ليك إيه؟ الصدق، خدت بالك؟ الشجاع اللي هو الأعداء بيخافوا منه، ماشي كده، يبقى أفضل حاجة ليه أنه يقف في الصف ويجاهد في سبيل الله. العالم الذي يعرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير، ده أفضل ليه أنه يخالط الناس ويعلمهم، ولا أنه يتفرغ للعبادة؟ يعلم الناس. ولي الأمر الشرعي الذي جعله الله عز وجل للحكم بين الناس، يجلس ينظر في المظالم ولا يجلس يقرأ القرآن؟ ودي ايه ثواب؟ هيقولك الناس هتسبقني، ده بيقروا قرآن وانا بقراش، ده بيصلوا وانا بصليه. نقول له ايه ده؟ ده الايه الافضل ليك. افضل الاعمال لمن غلب على ظنه داء الامن من مكر الله، الخوف. افضل الاعمال لمن غلب عليه اليأس والقنوط من رحمة الله، الرجاء. افضل الاعمال للجنب، الاغتسال. ايه الصعب في كده؟ ها؟ افضل الاعمال لمن خشي العنت، هو الزنا، الزواج، النكاح، أو الصيام. أفضل الأعمال عند حضور الضيف، صح كده يا كرمة؟ الواحد يقول لك نصلي ركعتين ولا يرن جزئين، لا بالظبط كده. الاشتغال بحقه عن الورد المستحب، إن الضيف يجي بيقول لك هنقرا في كتاب رياض الصالحين باب الزهد في الدنيا، طب ده معناها ايه؟ ده معناها ايه؟ يقول له او التقلل من الطعام مثلا، او فضائل الجوع، خدت بالك؟ بالظبط. افضل الاعمال عند استغاثة اللهفان، خصوصا في ايامنا بقى، جالك اتصال في اعتداء في المكان الفلاني وانت بتصلي قيام ليل وردك، في بقى عدم الفقه اللي عند البعض، يقول لك انهي الافضل، اصلي يقف يصلي. ما بقول لك عدم الفقه بقى، الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على الورد والخلوة. أفضل الأعمال عند المرض المسلم عيادته، ماشي كده، أفضل الأعمال إلى آخره وهكذا. إذن كيف تعرف أفضل الأعمال؟ من خلال هذه المعايير الأربعة: مراعاة الأزمان، مراعاة الأماكن، مراعاة جنس العبادات، مراعاة الأحوال. إخواني، لعلنا في هذه الدروس وفي هذه السلسلة التي نختمها في هذه الدقائق قد أتينا على ما يجعلك بإذن الله تعالى من السابقين إلى الله عز وجل. ذكرت لك في هذه السلسلة الحث على المسارعة والمسابقة من الكتاب والسنة، ذكرت لك أبوابا 10 أو 9 لمن يذكر، كان مركز معايا فاكرين 9، تركنا منهم باب عشان نعمل عنه درس مهم اللي هو الدعوة إلى الله. ذكرت هذه الأبواب والمجالات كي تتنافس وتنزل فعلا إلى حلبة السباق. ثم ختمت لك هذه الدروس بموضوع في غاية الأهمية، ألا وهو كيف تجعل قلبك من أسرع القلوب إلى الله عز وجل. ثم أختم فأقول: ينبغي الليلة ألا تنام. قال رجل لابن الجوزي رحمه الله: ما نمت البارحة من شوقي إلى مجلسك. يقول له إيه؟ ما نمت البارحة من شوقي إلى إيه؟ مجلسك، إيه رأيك فيه؟ فقال له لأنك تريد الفرجة. قال له إيه؟ أنت جاي تتفرج ليه؟ حد يعرف يفسر؟ كنت بنتوا انتوا عايزين تشوفوا، انتوا عايزين تسرجوا باين عليكم كلكم. ها لا ها ما بيقول له ها لا العمل العمل، وايه اللي انا عمال افكر في الدرس وفي الشيخ وما نمتش، فين العمل؟ قال لانك تريد الفرجه، وانما ينبغي الليله الا تنام، اللي هي بعد ايه؟ بعد الدرس. ليه يعمل بقى؟ لكن انت ما نمتش من امبارح عشان عمال تفكر في درس الاربع. طب والنهارده حينام بقى، احنا عايزين بقى الليله دي بقى العمل. صدق والله، فان نام الرجل وغرق في غفلته بعدما سمع، كانت كلمات ابن الجوزي حج عليه يوم القيامه. وهكذا هذه الكلمات التي ذكرتها لكم. اخي يا ابن ادم، لو عرفت قدر نفسك ما اهنتها بالمعصيه، لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعصية. أنت المختار من بين المخلوقات، لك أعدت الجنة إن اتقيت، فهي إقطاع المتقين، والدنيا إقطاع إبليس. فكيف رضيت لنفسك، وكيف رضيت وكيف رضيت نفسك بالإعراض عن إقطاعك، وزاحمت إبليس على إقطاعه؟ كيف رضيت أن تكون غدا في النار من جملة أتباعه؟ إنما طرده الله عن السماء لأجلك حين تكبر عن السجود لأبيك. إنما طرده الله عز وجل واصطفاك لتكون أنت من خاصته وحزبه، فكيف تعاديه وتوالي عدوه؟ كيف تعاديه، تعادي الله سبحانه وتعالى وتوالي عدوك وعدوه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إخواني، لسنا بعد هذه المحاضرات سوى بحاجة إلى العمل، أن تجعل لنفسك أورادا وتأخذ بهذه القواعد التي ذكرتها لك في هذه الدروس وتداوم عليها، فإذا أنت قد وصلت. ولكن ليس وصلت كما يقول الصوفية فتترك العبادات، ولكن تذوقت لذة القرب من الله والأنس بطاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه، انتظر حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين.